بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات بودكاست مشاعر. نتحدث فيها عن مشكلة تواجه أفراد المجتمع ورأيناها من خلال العيادة النفسية، وكيف أن هذه المشكلة تؤدي إلى انخفاض جودة حياة الإنسان. أحد الأشخاص جاني في العيادة وقال لي والله أنا حياتي الزوجية مهددة. قلت له ليش مهددة؟ قال لأني أنا إنسان سريع الغضب، فأنا أغضب بسرعة ويعني غضبي ما له حدود، وبدأ أبنائي يخافون مني، وبدأ الزوجة يعني ما عاد أنها تتحملني، وأنا جاي أتعالج من هذا الغضب. نعم، يعتبر الغضب حالة، يعني أول حاجة الغضب هو عبارة عن شعور، وهو شعور سلبي، وحنا قلنا الشعور السلبي شعور طبيعي. من ضمن المشاعر السلبية ما يسمى بالغضب، والغضب هو كشعور يعني مستوى معين ممكن الإنسان أن يتعامل معه أو يكون طبيعي، لكن في مستويات متقدمة تبدأ أن تكون مشكلة، خاصة إذا تكرر وبدأ يخرج عن السيطرة ويبدأ الإنسان يؤذي نفسه ويؤذي الأشخاص حوله. والغضب يا جماعة مستويات، يعني ليس هو مستوى واحد، بل هو مستويات. يبدأ في البداية عدم راحة، ثم بعد ذلك انزعاج، ثم توتر، ثم عصبية، ثم غل، ثم يسمى التدمير، أو يسمون الغضب المدمر destructive anger، الغضب المدمر، عندما الإنسان يبدأ يفقد صوابه ويكسر كل شيء ويفعل أشياء هو يندم عليها لاحقا عندما يكتشف أنه فعلها. فقد يخسر هذا الإنسان فرص جيدة في حياته بسبب هذا الغضب. هناك عواقب كبيرة تحدث للأشخاص الذين يطلقون عنان غضبهم إلى الخارج. كلنا يعلم وصية النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. هناك دراسات علمية تحدثت عن تأثير الغضب على حياة الإنسان، كيف أن هناك عواقب لهذا الغضب. بعض الأشخاص يفقد زواجه، يعني أعرف أحد الأشخاص طلق المرة الأولى والمرة الثانية، وتعال انقذني الله يخليك، أنا راح أفقد زواجي. يحب زوجته ويحب أسرته، ولكن عنده مشكلة الغضب المدمر، وليس غضب عادي. يعني يبدأ أنه هو يفقد صوابه ويطلق ويكسر وما إلى ذلك. طبعا يعني ممكن الإنسان يدخل في مشاكل كذلك، إذا هناك مشاكل أسرية، مشاكل في العمل، يتهاوش مع زملاء العمل، يفقد أعصابه، أو ممكن تحدث مشاكل في الطريق يسمونه غضب الطريق، وبعض الناس يقول لك أنا بلحقه، أو ينزل من السيارة، أو يفك الشباك انزل لي، أو يتعارك مع الآخرين، وينتج عن ذلك حوادث، وحصلت حوادث قتل يعني وسجن، بسبب نزعة غضب حصلت له. ما تسوى عليه حياته، أن يفقد حياته وقصاص، وبسبب أنه حدثت حادثة غضب أو حادثة تصادم سيارات، تذهب أرواح وتزهق أرواح بسبب حالة الغضب اللي تصيب بعض الأشخاص. طبعا يا جماعة يعني حالة الغضب لما نضعها بطريقة نموذج علمي هي عدة خطوات. واحد، الحدث الذي أمامنا إيش هو؟ طيب، يحدث حدث يعقب هذا الحدث تفسير، يعقب هذا الحدث تفسير. إذن أول شيء هو الحدث، ثاني شيء هو التفسير، وبحسب التفسير تنتج المشاعر. إذن هناك حدث وهناك تفسير لهذا الحدث، وهناك شعور ما بعد التفسير، وينتج عن هذا الشعور سلوك، وهذا السلوك له تبعات جسدية. فإذا كنت أنا في الطريق مثلا، ولذلك دائما أنا أقول أن من طرق علاج الغضب أنك تنتبه للتفسير الذي يعقب الحدث. ما هو هذا التفسير؟ ماذا يعني لك هذا الحدث الذي تراه أمامك؟ لذلك بعض الأشخاص عنده مشكلة أنه دائما لديه ما يسمى بالتفسير الواحد، يفسر كل شيء يحصل حوله على أنه ضده، يفسر كل شيء يحدث حوله على أنه عدم احترام، يفسر الصمت الذي يعقب الحدث هذا إذا هو مارس الصمت أن هذا ضعف فيه أو عدم كفاءة. شوف بحسب تفسيرك تكون مشاعرك، وكلما نضج الإنسان أكثر كلما سهل عليه استيعاب الأحداث حوله وكانت ردة فعله يعني يستطيع لجمها. لا نستطيع أن نمنع الغضب، نتضايق نغضب، ولكن نستطيع أن لا نصل إلى مستوى الغضب المدمر. نغضب نتضايق ننزعج ما نرتاح عدم راحة، ولكن ليس أن نصل إلى مستوى المدمر. بعض الأشخاص يقول لك أنا أغضب، قلت له شوف اغضب لكن لا يتجاوز غضبك 30%، حاول بقدر الإمكان ألا يتجاوز غضبك 30%، بمعنى أنك أنت تمارس هذا الغضب ولكن يعني ما أنك تنفلت أعصابك، لأن راح تخسر، راح تخسر كثير وراح نقول لكم الآن. فالمهم إذن الحدث ثم تفسير للحدث ثم شعور ثم بعد ذلك سلوك ثم بعد ذلك يعني توتر في الجسد. الآن خلينا نأخذ أمثلة لبعض الأمور التي يعني تحصل يعني عند مثلا الزوج عندما يدخل البيت وما يجد مثلا الطعام جاهز، يعني الزوجة لا تعمل تطبخ الطعام للزوج عندما يأتي، هكذا اعتاد، فيدخل البيت ما لقى هذا الطعام. يعني هذه أحد القصص اللي مرت علي. فيبدأ أنه هو يعني يغضب غضب شديد، ويبدأ أنه هو يتكلم بكلام ما لا داعي، ويبدأ يسلك سلوك يعني خاطئ، الزوجة تتفاعل تسلك سلوك خاطئ كذلك، فعل رد فعل، ويحدث فيما بعد على أسباب تافهة. والله يا جماعة مر علينا حالات طلاق لأسباب تافهة مثل هذا السبب، والله ما في غدا، بالأخير انتهت إلى الطلاق. الآن لما بحثنا في عقل هذا الزوج، أنت لما دخلت البيت وما لقيت الطعام جاهز تفسيرك لهذا إيش؟ فيقول تفسير إن هذا عدم احترام، يعني أنا أتعب وأشقى وأجيب لها ذاك الفلوس وذاك الذهب وبالأخير أجي ما ألقى غداي، إذن هذا عدم احترام. إذن هذا هو التفسير الأول. قلت له طيب إذا هذا تفسيرك الأول عدم احترام، هل في تفسير ثاني ممكن أن يعني يكون هذا السبب؟ فجلس كده يفكر، يقول ما فكرت بتفسير ثاني. فلما سألنا الزوجة قالت إيه والله أنا كنت تعبانة من أمس، كنت سهرانة قاعد أنظف البيت وكذا، ونمت وراحت علي نومة ولا قدرت أني. إذن هناك تفسير ثاني أن كانت مرهقة بسبب العمل الذي هو للبيت ولك أنت أيها الزوج. فبدأت أني أنا يعني الآن الموضوع ليس موضوع عدم احترام، إذن التفسير الثاني أنها كانت يعني مرهقة. طيب التفسير الثالث، ها في تفسير ثالث؟ أيوة في تفسير ثالث. التفسير الثالث أنها ربما تكون مريضة، يمكن عندها ظرف صحي. طيب ما هو التفسير الرابع؟ أترك لكم التفسير الرابع إذا أردتم. نأخذ موقف ثاني، أنت كنت في السيارة، جاك واحد يعني في خلف السيارة يسرع يكبس الإضاءة يكاد يلتحم بسيارتك، وخرت عنه بشكل، تضايقت جدا من هذا التصرف، سيارة يعني بدأت يعني تضايقك، ثم مضى بعيدا وهو يعني يسرع سرعة جنونية. أول تفسير إذا هذا العمل عدم احترام لي، أنا هنا متضايق، هذا اعتداء علي، إذا أنا بروح ألحقه، أنا بوريها أنا مين، أنا بنتقم من هذا الموقف. إذا هو نبدأ نشوف التفسير، تفسيرك لهذا الموقف أنه إنسان يريد الاعتداء عليك وضدك وأنه هو إنسان سيء وقليل أدب، هذا تفسيرك الأول. لكن في الحقيقة لو سألتك سؤال، ما هو تفسيرك الثاني؟ ليش هو مسرع وضايقك في السرعة؟ فالآن تبدأ تنتبه أن في تفسيرات ثانية. التفسير الثاني أنه هو كان عنده حالة طارئة. طيب حلو، حالة طارئة، ما هو التفسير الثالث؟ تفسير الثالث بعد فيه، نعم في تفسير ثالث، أنه ممكن يكون إنسان مراهق يعني أحمق متهور. فهل أنا أصير مثله؟ أنا بعمر كبير وهو عمر صغير أحط راسي براسه وألحق وراء؟ لا، خله يعني إذا لم يربيه أهله يعلمه القانون، تعلمه الدولة. فأنا هذا التفسير. طيب ما هو التفسير الرابع؟ إذن لاحظ أن كل تفسير يأتي إليك، وإذا تعددت لديك التفاسير تعددت لديك المشاعر وتعددت لديك ردود الأفعال، فانخفض لديك الغضب. عرفت كيف؟ يعني شخص مر عليك مثلا ما سلم، أنا والله جدا متضايق من الموقف اللي صار، يمر علي ولا سلم، والله ما عنده سالفة، لا أنا حين أمر عليه ولا أسلم بعد، أدخل عليه ولا أسلم عليه. إذن هذا هو التفسير الأول، إن عدم احترام وما يبي يسلم عليه، فأعقبه مشاعر الغضب، أعقبه سلوك عدم السلام مرة أخرى في أحد المجالس. لكن لحظة، إيش هو التفسير الثاني؟ إذن التفسير الأول إنه ما يحترمني ما سلم عليه، التفسير الثاني إيش؟ التفسير الثاني إنه ممكن حاط سماعات وما سمعني وأنا سلم عليه أو ما انتبه لي. طيب ما هو التفسير الثالث؟ التفسير الثالث إنه جاته مصيبة ويفكر فيها وسرح وما درى عنك. إذن هذا، إذن ما هو التفسير اللي بعد الرابع؟ إذن هناك عدة تفاسير. إذن هذه أحد المهارات اللي أنت تحتاج إنك تتعلمها. ليش؟ لأن وجدنا الأشخاص اللي هم سريعين الغضب عنده تفسير واحد، فأنت تعلمه أنه يبدأ ينوع في التفاسير وينوع في شرح اللي حصل بأكثر من زاوية وليس من زاوية واحدة، لأن لو عمل كذا الشعور ينخفض. طبعا يعني خلينا نعرف أن لماذا يغضب الإنسان، يعني هناك عدة أسباب. من ضمن الأسباب أن هناك نزعة وراثية في هذه العائلة في سرعة الغضب والعصبية، هذا موجود. لكن هناك أسباب أخرى، أن بعض الأشخاص يكون مصاب باضطراب القلق. يعني إحدى الأمهات جاتني أنا في العيادة تقول لي أن أنا يعني سيئة كأم، وأنا سيئة جدا، والسبب أني أنا أضرب أبنائي، أنا عصبية جدا. فاكتشفنا في النهاية أنها ليست عصبية بقدر ما أن هي لديها اضطراب القلق العام، واضطراب القلق ضغط عليها فأصبحت تفرغ في أبنائها العصبية والغضب وما شابه. بمجرد أنها تعالجت مع القلق، تعالجت بالقلق، عادت كما كانت وما عادت العصبية هذه موجودة عندها. ومن أراد أن يرجع أكثر للحديث عن القلق ممكن أن يرجع لأحد الحلقات بودكاست مشاعر في التعامل مع القلق. من الأسباب كذلك للغضب أنه لا يعرف لغة غيرها. يعني هو تربى في بيئة كان الأب يغضب من الأم، كانت الأم تغضب على الأبناء، كان الأب والأم يغضبون بشكل مستمر، فهو لا يعرف لغة اسمها لغة الهدوء والتفكير والبدائل والخيارات والتريث، ما عنده هذه اللغة، لا يعرفها. فهو عاش في بيئة غضوبة، عاش في بيئة سريعة الانفلات والعصبية، لا يعرف لغة غير لغة الصراخ. يعني هناك يعني شكاوى من بعض الأزواج يشتكون من زوجاتهم أنهم يصرخون كثير مثلا، أو الزوجة تشتكي من زوجها أنه يصرخ كثير. هذا النوع من الغضب حاصل بسبب تفسيراتنا للطرف المقابل. إيش هي؟ إذا كنت تفسر التفسير أن الطرف الآخر ضدي فيشتعل الغضب عند الإنسان، إذا كنت تفسر لا هو يعاني من مشكلة وهذه الحركات اللي قاعد يسويها ليست ضدي بقدر ما أنه قاعد يعاني من مشكلة داخلة أو فهم خطأ، أو إذن هو عاش في بيئة يعرفون كيف يتعاملون مع مشاعرهم. فقد يكون هذا من الأسباب، أنه لا يعرف لغة غير لغة الصراخ والغضب. بعض الشخصيات يكون لا عنده ملفات مخزنة عنده، هذه الملفات لم يتم حسمها، لم يتم حلها، فيعيش حالة من الغضب والتوتر يفرغها على الأشخاص حوله. طيب هنا في هذه الحالة لابد من حسم هذه الملفات، لابد من الحديث عنها، لابد من أنك تذهب إلى مختص مثلا وتحاول علاجها لو كانت هي مشكلة نفسية، أو تذهب إلى صديق تتكلم معه حول الموضوع هذا. الخزان لديك ممتلئ فالأفضل تفريغه. وإحنا تكلمنا عن التعامل مع المشاعر السلبية في بودكاست مشاعر، عن حلقة التعامل مع المشاعر السلبية لمن أراد أن يعود إليها. يعني عندما فسر العلماء لماذا البعض يعني يغضب، ما هي أسباب تلك عملية الغضب من ناحية يعني كتفصيلية، وجدوا أنها لا تخرج من ثلاثة أسباب. السبب الأول إذا انتهكت القوانين، يعني يشوف أنه والله زوجته جات متأخر فهي خرقت القانون الذي يقول أن لابد أن يكون مثلا تجين بدري، أو يشوف أبناء مثلا ما صلوا فهو خرق قانون أن لازم يصلون، أو مثلا يشوف أن أحد أصدقائه تأخر عن القدوم في الموعد لأن عنده قانون أن لابد من القدوم في الموعد الصحيح. فحالات الغضب تظهر عندما تنتهك القوانين أو القواعد أو بعض الناس عنده مشكلة ذهنية أنه يريد الآخرين أن يتصرفون بناء على قوانينه، بينما يفترض أن يفهم أن قوانيني ليست قوانين غيري وقوانين غيري ليست قوانيني. لذلك أنا أحتاج أني أنا أفهم هل هذا يعني قانون خاص فيني أنا أتعامل مع نفسي، أم أنه هو أنا قاعد أحاسب الناس على قوانيني أنا بدلا من احترام قوانينهم. الشيء الثاني اللي يخلي الإنسان يغضبون بسرعة وبكثرة اللي هو الخسائر المادية، يعني يبدأ أنه هو يخسر فيغضب بشدة، يخسر مال، يخسر وقت، يخسر ممتلكات، فتجي حالة من الغضب الشديد، يخسر أشخاص، تجي حالة من الغضب الشديد. مثلا أحد الأشخاص فقد عزيز عليه فصب جام غضبه على الأطباء وعلى الخدمة الطبية. إذا هناك أن فقد شيء خسره، هناك شخص خسر المال حقه في البنك فيصب جام غضبه على البنك وعلى موظفين البنك. شخص ابنه مثلا صدم بالسيارة فخسر السيارة، إذا يصب جام غضبه على الأبناء. إذا الخسائر تجعل الإنسان في حالة غضب كبيرة جدا. كيف ترى هذه الخسائر؟ هذا الشيء الذي يخفف مستوى الغضب. هل الخسائر الحمد لله مثلا يقول إن في الحديد ولا في الولد، يعني خسر صديق له يقول يعني مثلا في توفي مثلا فيقول الحمد لله ذهب إلى رب أرحم مني زي كذا، يعني إن كيف تنظر إلى هذه الخسائر يحدد مستوى الغضب. إن والله هذا يومه ليس غلط الأطباء، هذا يومه الذي توفي فيه، البنوك هذه أزمة عالمية حصلت الخسارة بسبب أزمة عالمية وليس بسبب موظف البنك هذا. إذن الطريقة التي أفسر فيها الأمور هي تخفف عني مرحلة الغضب. كذلك إن بعض الناس تأتي حالة غضب بسبب حساسية التهيج والاستثارة، وهذه من الأشياء اللطيفة الغريبة حقيقة، إن بعض الأشخاص يغضب من العادات الصغيرة التي تحدث عند بعض الأشخاص حوله ويكونون أصحاب له أو يعيشون معاه في نفس البيئة، مثل الشخص الذي يصحح عملية البلعوم كذا، أو شخص مثلا صوت مضغ الطعام، مثلا عنده حساسية تجاه مضغ الطعام فيغضب بسبب هذه الطريقة، أو يغضب بسبب عادة الأكل إن يا أنت قاعد تأكل بيدك فأنا عندي غضب لا لازم تأكل، فعنده حالة من الغضب تجاه بعض العادات اللي يسوونها بعض الأشخاص الذين عنده، فهنا يصيب بحالة من الغضب. بعض الأشخاص يعني لو سألنا سؤال لماذا يسمح بعض الأشخاص اللي عندهم حالة من الغضب إلى انفلات سلوكياتهم؟ شوفوا يا جماعة، قد لا نملك الغضب كمشاعر ولكن نملك سلوكياتنا، أنت محاسب على سلوكياتك. عندما تصيب إنسان بضرر فالقانون سوف يحاسبك، لا تقول والله أنا غضبت فيعني سامحوني، لا أنت محاسب على السلوك. ربما أنت لست محاسب أنك غضبت، لكنك محاسب على السلوك الذي تفعله. فبعض الناس لا يقدر العواقب التي تحصل عندما يكون في حالة غضب، عندما يسلك سلوك غاضب. فبعض الأشخاص بسبب قلة الخبرة، عدم معرفة القوانين، صغر السن، كل ذلك كل هذه الأمور تؤدي بنا عدم تقدير العواقب بشكل جيد، فيرتكب حماقة، يرتكب سلوك خاطئ. لذلك مهم جدا الوعي بما الذي، الوعي بالقوانين، الوعي بالعواقب، الوعي ماذا سوف أخسر لو أني أنا غضبت، سوف أخسر زوجتي، سوف أخسر الأمان الذي أنا فيه، سوف أخسر ممتلكاتي، واحد يكسر التلفزيون اللي قدامه، أنت خسرت ممتلكات بهذه الطريقة. فأنت قدر العواقب ليكون لديك وعي بتقدير العواقب. بعض الأشخاص سبب انفلات سلوكياته اللي هو أن عنده اضطرابات نفسية، بعض أنواع الاضطرابات النفسية واضطرابات الشخصية تؤدي إلى شدة في الغضب متناهية. بعض الأشخاص عنده اضطراب في الشخصية مثل اضطراب الشخصية الحدية مثلا، فهو في حالة غضب شديد تنفلت أعصابه على أشياء تافهة لا تستحق، فهذا يحتاج أن يتعالج. بعض الأشخاص عنده اضطراب القلق كذلك يؤدي إلى غضب شديد، فهذا يحتاج، هؤلاء يحتاجون الذهاب إلى العيادة النفسية لعلاج هذه المشكلة. فقد يكون الغضب عرض لشيء آخر هو أشد، اضطراب نفسي، اضطراب في الشخصية، فلا تترك نفسك. بعض الأشخاص لا، عنده مشكلة أنه عنده اضطراب في النوم، هل تعلمون يا جماعة أن قلة ساعات النوم تؤدي بالإنسان إلى التهيج وإلى الغضب الشديد والعصبية؟ نعم هذا يحدث. فبعض الأشخاص يهمل نفسه، ينام ساعتين، ينام ثلاث ساعات، ما يقدر ينام كفاية، يكون مواصل، فيكون يعني شدة وحدة في الغضب شديدة جدا، وينفرت على الآخرين بطريقة يعني أكثر من اللازم. بعض الأشخاص عنده مشاكل أسرية، ضغوط أسرية، فهو ما حل المشكلة الأسرية بينه وبين زوجته، ما حل الضغوط اللي في العمل، فبالتالي هو جالس يعيش ضغوط شديدة، فعند أي أدنى حاجة يسويها تنفلت أعصابه. في هذه الحالة يحتاج أن يذهب إلى مختص، إذا كانت مشكلة زواجية يذهب إلى مشكلة زواجية المستشار مختص في الزواج، إذا كانت مشكلة مالية يذهب إلى مختص في المالية لحل المشكلة، إذا كانت مشكلة اجتماعية يذهب إلى مختص في علم الاجتماع أو ما شابه، بحيث أنه يذهب إلى المختصين لحل المشكلة. ترك المشكلة دون حل وانتظار حلها من تلقاء نفسها يؤدي إلى زيادة حالات الغضب وانفلات السلوكيات أمام الناس. من طرق علاج الغضب يا جماعة أن تكون هناك عين ثالثة ترك. يعني كيف؟ أنت تغضب الآن أمام زوجتك أو كذا، أنا نصيحتي قم بتصوير نفسك بالفيديو بدون أن تعلم، أو تكلف شخص أن يصورك بالفيديو دون أن تعلم، أو تضع كاميرا في المنزل تصورك دون أن تدرك ذلك. السبب أن وجد العلماء أن الأشخاص الذين يغضبون لا يدركون كيف يكونون وقت الغضب، كيف تعابير وجههم يكون وقت الغضب، ما هي سلوكياتهم وقت الغضب، هل مستوى ردة الفعل تتناسب مع الحدث الذي حصل ولا لا. أنا لما أكون في وسط المعمعة، وسط المشكلة، قد لا أدرك ما أفعل، لا أدرك السياق، لا أدرك الحدث، لا أدرك الموقف بشكل كامل. فعندما أصور نفسي فيديو، عندما أرجع لهذا الفيديو وأرى نفسي وأنا في البيت كيف أتصرف، أرى نفسي وأنا في السيارة إذا ركبت داش كام في السيارة، أرى نفسي كيف انفلتت أعصابي في على أبنائي في السيارة، أرى نفسي كيف انفلتت أعصابي على زوجي وعلى أبنائي في المنزل، أرى نفسي وكيف انفلتت أعصابي مثلا في الشارع، أحد مثلا صورني، عندما أرى مثل هذا الفيديو يصير عندي أنا ردة فعل ووعي، لحظة أنا إيش قاعد أسوي، والله فشلة، والله إحراج، معقول هذا أنا، هان الآن الإنسان المحترم أتصرف بهذه الطريقة. وجدوا أنك إذا رأيت نفسك من عين ثالثة هذا من طرق علاج الغضب وردود الأفعال الحادة. بإمكانك كذلك من طرق العلاج أن تتفق مع نفسك أن تضع مسافة زمنية ما بين الحدث وما بين ردة فعلك، مسافة زمنية ما بين الحدث وما بين ردة فعلك. ليش؟ لأن الذي عندما ترى حدثا وتفسر تفسير خاطئ فتغضب غضبا شديدا، العواطف تتملكك، ولكن العقل والمنطق لم يجد وقتا لكي يفكر. فقالوا إن من الطرق كذلك أنك أنت تتفق مع نفسك اتفاق، إذا أنت زعلت من حاجة انتظر 7 ثواني، قاعدة 7 ثواني، بمعنى أني أنا زعلني حاجة بروح يسوي ردة فعل، لحظة خلنا أعد 1 2 3 4 5 6 7، الحين ودي لا ما يصلح، بدأ العقل يشتغل، بدأ التفكير يشتغل. 7 ثواني كافية أن العقل يعمل. ليش؟ لأن يا جماعة الغضب يحجب التفكير، الغضب يحجب التفكير الموضوعي المنطقي، يصبح الذي يتحكم فينا مشاعرنا، فالمشاعر التي تتكلم، المشاعر التي يعني تفعل، فأنت تقاد بمشاعرك. 7 ثواني تعطي فرصة، تعطي نافذة تفتح لكي يعمل عقلك، فتنقذ نفسك من ردة فعل كان ممكن أنك تندم عليها. أنا عارف أن البعض يقول لك أنا لما يحصل الحدث وين أنا أفكر ب7 ثواني، بس شوف نجحت عند بعض الناس، نجحت عند بعض الناس، لكن أنت تحتاج أنك تثابر، تتفق مع نفسك وتستحضر خارج وقت الحدث أنك راح تسويها، تفشل مرة مرتين 3 4 5 7 راح تنجح. فيصير عندك دائما قبل لا أنك يعني تمارس الفعل تعد 7 ثواني وابنك زعلك عد أول شيء 7 ثواني بعدين روح تفهم معه. في الواتساب جاك كلام زعلك عد 7 ثواني قبل لا ترد، لأن بعض الردود يا جماعة يقول لي ليتي ما رديت، فيندم الإنسان على الردود خاصة الرسائل النصية. ضع الواتساب جانبا وابدأ أخذ وقتك ثم بعد ذلك رد عليه. فانتبه من أنك أنت تتبع فورا الفعل ما بعد الحدث، اترك مسافة زمنية 7 ثواني قبل أن تتجه نحو الفعل. من الطرق كذلك لعلاج الغضب المدمر أن نخلي عند هذا الإنسان، نقول له شوف خلاص أنت حين اغضب وسو اللي تبيه كما تريد، بس تفضل هذا جدول نبيك في آخر اليوم تكتب لنا يعني رصد لحالات الغضب اللي مرت عليك. العمود الأول تكتب فيه التاريخ، والعمود الثاني تكتب فيه يعني الفعل نفسه اللي صار فيه الحدث، الحدث نفسه يعني إيش صار، بعدين ردة فعلك إيش هي، تفسيرك إيش هو، المحفز حقك إيش هو، يعني أنت تفسيرك إيش حفزني أني أنا أنك أنت زعلت. إذا التاريخ ثم بعد ذلك الحدث نفسه ثم ردة الفعل ثم تفسيرك إيش فسرت ثم البديل، ما هو التصرف البديل اللي لو عاد بك الموقف كان ممكن أنك أنت تتصرفه. بعدين تروح يعني أنت الآن عملت بعض المواقف اللي غضبت فيها، بعدين قبل النوم تأخذ الجدول هذا تكتب أنا يوم الأربعاء أنا يعني عملت هذا، يعني حدث المشكلة حدثت يوم الأربعاء، بعدين تكتب أن الحدث أني أنا غضبت في مثلا البقالة أو الطريق أو السوبر ماركت، ثم تكتب مثلا التفسير المحفز أني أنا غضبت لأني شعرت بالإهانة، غضبت لأني يعني أخذوا حقي مثلا، ثم تكتب بعد ذلك الفعل الذي فعلته، أنا ضربته، أنا شتمته، أنا مثلا يعني كسرت الطاولة اللي قدامي مثلا تكتب، ثم بعد ذلك تكتب التفسير البديل للحدث الذي أمامك. ما هو التفسير البديل؟ إن والله كان النظام غير واضح لي وللموظف، إن الموظف ما كان فاهم شغله، إن كان هناك النظام أقوى من الموظف فبالتالي تصرف بهذه الطريقة، إن زوجتي كانت يعني تعبانة عشان كذا تصرفت، كانت فهمتني غلط. أضع تفاسير بديلة، احنا قلنا التفسير الأول الثاني الثالث، بعدين أضع في العمود الأخير ما هو الفعل البديل الذي ممكن أني أنا أعمله في هذا الموقف، ما هو الفعل البديل اللي أنا لو عاد بي الموقف مرة ثانية كان أنا فعلته، ممكن أقول والله أني أنا أترك المكان وأمشي، ممكن أقول أني أنا أعترف بخطأي، ممكن أقول أني أنا يعني ما أصرخ. إذا نضع التفسير البديل، تفعل هذا الجدول في كل موقف يحصل، كل موقف يحصل. مو بس كذا، نهاية اليوم لما أنت تضع عدد من المواقف اللي حصلت لك، نهاية اليوم تشوف هذا الجدول ثم تمارس ما يسمى بالتخيل، التخيل للموقف، بحيث أنك تسترجع الموقف في ذهنك وتتخيل فعلا أنك كنت في الطريق وأحد غلط عليك، وبعدين تضع الفعل البديل. مو أنت لما غلط عليك في الطريق لحقته، مو أنت لما غلط عليك في الطريق نزلت الشباك وسبيته، تضع تتخيل نفسك أن حصل معك هذا الموقف مرة ثانية، ثم تتصرف بالتخيل بطريقة بديلة، أني أنا يعني فكيت الشباك وقلت له الله يهديك، أو مثلا تركته يمشي، أكتب أني تركته يمشي وأتخيل هذا الشيء. إذن أمارس الكتابة رصد الحالات الغضب اللي صارت لي بنفس الجدول هذا، ثم بعد ذلك تخيل ردة فعل بديلة للحدث الذي حصل لي أني أنا. وبهذه الطريقة أنت تبدأ بتقليل مستوى ردود أفعالك لتكون أكثر هدوءا وأكثر تريثا، وتصبح أكثر أناتا إذا استمريت برصد حالات الغضب لديك وكذلك تفسيرها وإعادة التفسير ووضع فعل بديل عن السابق، ثم تخيل ذلك فيما بعد. هذا الشيء كفيل يعني يساعدك على علاج الغضب. مثل هذا الجدول يا جماعة يعني يفيد بأن يزيد استبصار الإنسان، يعرف أنه هو كيف يغضب، يعرف إيش هو الشيء الذي يغضبه، ما هي التفسيرات المتكررة التي تجعله يعني يغضب باستمرار، دائما يفسر الأمور أنه ضده، لا يا أخي مو هالدرجة، تجعله كذلك يعرف الأماكن اللي حصلت معاها الحالات الغضب. والله دائما التاريخ، كنت في السوبر ماركت أو كنت في الطريق أو كل الطريق الطريق الطريق، إذا أنا عندي مشكلة في تعامل الناس معي في الطريق، أنا أريد الناس يتعاملون بنفس الطريقة التي في ذهني مثلا. وهذا وإحنا تكلمنا عن القوانين المعطلة للحياة ومقومات الصحة النفسية في أحد حلقات البودكاست مشاعر، ممكن ترجعون لها إذا أردتم. هناك قوانين تعطل الصحة النفسية عند الإنسان، من ضمنها يجب أن يتصرف الناس بالطريقة التي في ذهني. إذا يزيد استبصاري، أبدأ أعرف الأماكن اللي يتكرر فيها هذا الغضب، أبدأ أعرف الأفعال اللي يتكرر مع اللي أفعلها واللي تسبب لي مشاكل في، أنا دائما أكسر، دائما أني أنا أشتم مثلا، إذا أتوقف عن الشتائم، أبدأ أني أنا ما أكسر، لأن بدأت أرى من طرف آخر أنا اللي كتبت وأنا اللي شفت من بعد، يعني بيدي أنا اللي رصدت. أبدأ كذلك أني من فوائد هذا الجدول أني أعرف الأشخاص الذين يتكرر معهم حالات الغضب. بدأت أعرف الأشخاص، دائما هذول زوجتي، ولدي الكبير هذا، لابد أني أنا أعيد سياستي معهم وأعيد التفكير في علاقتي معهم، طريقتي هذه ما قاعدة تنجح لأنها جالسة تتكرر. إذن هذا الجدول يجعل عندي وعي أكبر بأفعالي، وعي أكبر بالبدائل، وعي أكبر بالأنماط اللي تتكرر عندي عندما أمارس يعني حالات الغضب التي تأتي إلي. إذا لم تستطع يا جماعة، يعني أخواني وأخواتي، إذا لم تستطيع التحكم في الغضب، رجاء رجاء حار اذهب للعلاج النفسي، اذهب للعلاج النفسي، سواء عند الطبيب النفسي إذا كان هناك مشكلة مرضية، أو عند الأخصائي النفسي الكلينيكي الذي يعلمك كيف تتعامل مع مشاعرك، كيف تفسر الأمور، تتدرب كوتشنج في العلاج النفسي، كيف أنك تتعامل في المواقف الصعبة. هذا الشيء حيكون جدا مفيد، لا تحرم نفسك من فرص العلاج، لأن تأجيلك لهذا الموضوع ممكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، وتقول لي يا ليتني، يا ليتني أنا سويت هذا الشيء، يا ليتني أنا عالجت نفسي، يا ليتني أني أنا ما فعلت هذا الفعل. ما فائدة ساعة غضب بفقدان كبير، خسائر كبيرة، ربما فقدان لحياتي، وربما فقدان لحياة من أحب، وربما فقدان لأسرة، وربما فقدان لعلاقات مهمة. إذن أتمنى أخواني أخواتي أن أكون قد وفقت في تقديم مادة جيدة وعملية تطبقها بينك وبين نفسك عن التعامل مع الغضب والعصبية. كلنا يغضب، كلنا لدينا عصبية، ولكن أن نقرر أن نتغير، نقرر أن نتعالج، نبحث عن الوسائل لهذا العلاج، هذه